أين نحن من هذه الأمة؟ سجدت لأي شيء؟ لمنصب أعطيت إياه؟ لأموال؟ لذهب أو غير ذلك؟ إنما سجدت لما قبع الكفر وأهلها. همها الدين، فالدين يسري في جسدها كسريان الدم في عروق الإنسان. وإذا بنا نجد هؤلاء النساء يربين أولادهن على طاعة الله تعالى. وننتقل لامرأة أخرى من الصالحات، ننتقل إلى امرأة أخرى من الصالحات، إنها امرأة من أهل الجنة. في قصة نذكرها عرضا، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أنها تسرع، يصيبها السرع، فقالت يا رسول الله إني أسرع، فادعو الله أن يشفيني، فإني أتكشف إذا سرعت، تتكشف عورتي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتصبرين ولك الجنة؟ قالت إذا كانت هناك جنة أصبر على ما أصاب ولي الجنة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالت إذن يا رسول الله أدعو الله ألا تنكشف عورتي إذا أصبت بالسرعة. ويدعو لها المصطفى صلى الله عليه وسلم فيأتيها الصرع ولا تنكشف عورتي. ثم تكون النتيجة، يموت المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي مرأة تدب في الأرض يشار إليها بالبنان، من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ثبت في صحيح البخاري أن ابن عباس كان يمشي معه عطاء بن أبي رباح، فقال ابن عباس لعطاء ألا تريد أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال بلى والله، كلنا والله يتمنى أن يرى امرأة من أهل الجنة. قال تعالى لأريك إياها، قال فرأيتها حول البيت، فقال انظر إلى هذا إنها امرأة من أهل الجنة. هذه المرأة التي معنا إنها والله من أهل الجنة. ونريد أن نتساءل لما كانت من أهل الجنة؟ ألحسبها؟ ألنسبها؟ ألمالها؟ ألجمالها؟ لا والله تلك ليست في ميزان الله شيئا، إنما والله لما وقر في قلبها من الإيمان، ولما وقر في قلبها من الصلاح ومن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا في الجنة، والحديث طويل، ذكر النبي وإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة في الجنة. ثم نجد امرأة داحية ما أصابتها شدة إلا صبرت واحتسبت صبرا غريبا والله ما يجد في كثير من الرجال دون النساء. وسنذكر هذه المرأة، أقول والله إنه ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يربي أولاده من ذكور وإناث على سيرة هذه المرأة، فتفتها في الدعوة إلى الله تعالى. تزوجت قبل أن تتزوج بأبي طلحة بمالك بن النضر، وأنجبت له أنس بن مالك، ثم توفي مالك، فجاء أبو طلحة ليخطبها فقالت له إن مثلك لا يرد، ولكن امرأة مسلمة وأنت كافر فلا أتزوج، لكن إن أسلمت جعلت مهري إسلاما وقبلت. ويسلم هذا الرجل على يدها رضي الله عنه وأرضاه. يقول ثابت البناني رحمه الله فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم رضي الله عنها وأرضاه، وتصبح داعية إلى الله ما نسيت الدعوة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حلول النعم. ودعت هذا الزوج فدخل جاء فخطبها فتزوج، ثم أنجبت له ولدا، ثم بعد ذلك مرض هذا الولد وخرج والده أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه في بعض شأنه وفي بعض حاجة بيته، وولده يعلم بأنه يئن تحت الفراش مريضا ويقدر الله أن يموت ذلك الولد، وقالت لأهلها لا أحد يخبر زوجي إلا أنا، إياكم إياكم، لكن إياكم أول من يخبره بذلك الخبر. وعند ذلك كانت النتيجة، رجع الوالد إلى بيته فأول ما سأل عن ولده رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فسأل أم سليم كيف حاله، قالت له إنه أسكن مما كان، فظن رضي الله عنه أن المرض قد هدأ عليه، وهي ما كذبت عليه عرضت له، فظن بأنه قد برئ وهدأ، فصنعت العشاء فتعشى، ولما شبع بطنه تجملت له وتزينت ابنها تحت الفرش ميتا، وارته وفارقتهم فراقا لن تراه إلا هناك في الجنة برحمة أرحم الراحمين. ومع ذلك تطعم زوجها وما جرفت عينها دمعا، ثم تتجمل لذلك الزوج، والزوج متى رأى زوجته قد تجملت جاء داعي اللذة والشهوة، ثم يجامع زوجته. وقالت تلك الأم التي ملئ قلبها إيمانا وتقوى وصبرا واحتسابا، يا أبا طلحة أرأيت إذا استعرنا متاعا من آل فلانه ثم جاء أهله يطلبونه ما كان يجب عليه؟ قال يجب أن نرد المتاع إلى أهله. فلما علمت أن فرجه قد شبع وبطنه قد شبع قالت له قم فاحتسب ولدك فإنه قد مات. أين نحن من هذه الأم؟ أين نحن من هذه السيرة العطرة؟ أين إيمان الأم التي تكون كهال أم سليم رضي الله عنها وأرضاها؟ ثم كانت النتيجة، غضب أبو طلحة أشد الغضب، فقال كيف يموت ابني وتدعيني آكل، فإن من مات له عزيز ليس له لذة للأكل. ثم أدهى وأمر تدعيني أجامعك، فجلس يرقب الفجر متى يطلع حتى ينطلق للنبي ليخبره بخبر أم سليم، فانطلق للنبي فجرا ثم أخبره بخبر أم سليم، فما كان من المصطفى إلا أن داعبه لكلمة لطيفة، فقال له أعرستم البارحة؟ قال نعم يا رسول الله. وهنا تحدث الأمر العظيم، بارك الله لكما في ليلتكم، دعاء من المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويقدر الله أن يحمل هذه المرأة في نفس تلك الليلة، ويصاب ذلك الحمل ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويولد لها مولود ثم تنطلق به. قالت لأهلها بعد ولادته انطلقوا به إلى النبي، ولا يدخل جوفه شيء إلا جوف ضيق المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما انطلق به إلى النبي في بعض الروايات قالوا بحثنا عن تمرة فما وجدناها في بيت المصطفى، جلسوا ساعة حتى إذا وجدت حنكه النبي بتمرة، وإذا به سماه النبي عبد الله، فوجد النبي بعد أن حنكه هذا الصبي يمص ذلك التمر مصا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم متلطفا إن الأنصار يحبون التمر، وهو طفل صغير يحب هذا التمر. ثم تحدث بارك الله لكما في ليلتكما، فيقدر الله لذلك الولد عبد الله أن يكون له سبعة من الأولاد، وقيل تسعة من الأولاد، كلهم حافظ لكتاب الله تعالى، أين نشأ هؤلاء الحفاظ؟ أين نشأ هؤلاء الحفاظ؟ نشأوا عند آلاف الزمر والشرب، نشأوا على أمى تأمين المستقبل، نشأوا على الدراسة التي نقول أمن مستقبلك. أبدا والله، نشأوا في البيوت، في بيوت الله تعالى، نشأوا في بيوت ترفع بذكر الله تعالى ويذكر فيها اسمه، في بيوت الأب والأم كلهم همهم أن يكون أولادهم ذرية صالحة، لا ينشئوهم ليصبح طبيبا أو مهندسا أو غيره وينسون القلوب فيغفلونها، ولا يزنون بميزان الإيمان والشكوى، وينشأ له تسعة من الأولاد كلهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب. إنها والله لهي النعمة العظيمة. ولهذا يجب علينا إخوتي في الله أن ندرس سير هؤلاء، أن ندرس سير تلك الصحابيات الطاهرات اللاتي أنشأن أولادهن على الخير. وكان النبي يجل تلك المرأة لرجاحة عقلها ولقوة إيمانها. ولذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم، وكان يكثر الدخول على هذه المرأة ويذكر خبر أخ لها هو رضي الله عنه وأرضاه حرام بن ملحان، هي أم سليم بنت ملحان ابن خالد رضي الله عنها، وأخوها حرام بن ملحان من أصحاب بئر معونة رضي الله عنه وأرضاه. وكان يذكر تلك المرأة ويذكر أخوها ما ينساه إطلاقا. ثم بعد ذلك هذا الأخ الصالح خرج مجاهدا في غزوة بئر معونة، وغدر بهم قبيلة حي من العرب وجاهدوهم وقتل، ثم لما قتل وطعن رضي الله عنه من ورائه ونزف الدم، وإذا هو يقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، أي فوز يكون والدماء تسحب، إنهم يفوزون بجنة عرضها السماوات والأرض. وإذا بهذه الأم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم ربما قال عندها، ونام النبي مرة عندها على نصف، فكانت النتيجة ماذا حدث؟ النبي نائم ويتحجر من جبينه عرق كأنه حب الرمان، والنبي نائم وكانت معها قارورة وتسلس العرق سلسا خفيفا فتضعه في قارورة وتأخذ كل ما عرق النبي صلى الله عليه وسلم، أخذته في القارورة. استيقظ المصطفى صلى الله عليه وسلم وكانت النتيجة، قال ما تفعلين يا أم سليم؟ قالت والله يا رسول الله نضعه في طيبنا، فتضع عرق النبي في طيبها رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تسمى في المدينة بيت المطيبين. وثبت في صحيح البخاري أن محمد بن سيرين جاء لأم سلمة أم سليم فقال أعطيني من هذا الطيب الذي فيه عرق المصطفى، ويأخذه محمد بن سيرين فيحتفظ به ما يريد أن أحد يستعمله. ولما كما ثبت في صحيح البخاري، ولما مات محمد بن سيرين أمر أن يوضع في كفنه فيطيب بعرق المصطفى. الله أكبر، أين نشأ لنا مثل هذا الدين؟ أحول الثمر والطرب وحول ما نحن فيه الآن، أم حول المصطفى ما بين ذكر وقراءة القرآن ومجالس خير وتواصل على البر والتقوى؟ إنهم يحرصون على كل شيء يستفيدونه من هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومرة جاءها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره الإمام الذهبي في سير أعلامه، زار النبي أم سليم فما وجد عندها إلى أن فشرب من في القلبة، لما رمقت النبي شرب من فيه القرة أخذت فم القرة فقطعت واحتفظته عندها رضي الله عنه وارضاه. ولعلها كلما شربت قليلا وضعته في إنائها ثم شربت. وهذا الأمر خاص في النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عاما لكل أحد، بل المصطفى وحده صلى الله عليه وسلم. وأبو طلحة زوجها لما حج النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحلاقان يحلق نصف رأسه فأعطاه لأبي طلحة، وفرحت أمة سليم أشد الفرح فيه، وكانت كلما صنع صليبا أدخلت فيه شعر المصطفى فحركت وتطيبت فيه فرحة مستبشرة رضي الله عنها وأرضاها. ثبت في الصحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زار، فجاءت بتمر وتمر وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: إني صائم، قوموا لأصلي بها. وصلى بها النبي في بيتها، فصف أنس واليتيم وصف فيها خلفهم رضي الله عنها وأرضاه فرحة مستبشرة، وكان عندها حصير قد اسود من طول الاستعمال، تقول: فنضحناه تنظيفا له للمصطفى صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، صابرة محتسبة. ولما صلى جلس عندهم تحدثهم، فقالت رضي الله عنها: جلست مع النبي فأمرت النبي أن يدعو لها ويدعو لأهل بيته، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما نسيت ابنها أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فكانت النتيجة بعد ذلك إذا بها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لي خويصة، يعني أناس أريد أن تخطفهم يا رسول الله. فقالت: ما هي خويصتك يا أم سليم؟ قالت: خويدمك أنس يا رسول الله، ادعو الله لك. فيقول أنس: فوالله ما ترك رسول الله من خير الدنيا ولا خير الآخرة إلا دعاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: دعا له: اللهم ارزقه في ماله وولده وبارك له فيه. يقول رضي الله عنه: فكنت أكثر الأنصار معه. وفي صحيح البخاري ومسلم: ودفنت من صلبي قبل مقدم الحجاج 24 من أولاده. بركة النبي دعائه صلى الله عليه وسلم. فما نسيت ابنها، أين نحن من الأم التي تبحث عن الأخيار ليدعون لأهلها ولأولادها؟ ما تركت هذه الفرصة. فقالت: خويدمك أنس يا رسول الله، ادعو الله لك. وقيل في ترجمة أنس: كان له نخل يكثر بالسنة مرتين، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إنهن نساء يربين الأولاد لا ليؤمن مستقبلهم في الحياة الدنيا، إنما ليؤمن هناك المستقبل الحقيقي، جنة عرضها السماوات والأرض. وهاك قصة عجيبة ثبتت في صحيح البخاري. أم جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، ربت ابنها فتعبت عليه، ربته على الصلاة والصيام والقيام، ربته على قراءة القرآن ومجالسة الأخيار، ربته على صحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتخرجه للجهاد في سبيل الله، ثم يقتل في غزوة بدر. وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني عن ابن حارثة، فإن كان من أهل الجنة ما بكيت عليه وما حزنت على فراقه، وإن كانت الأخرى لترين يا رسول الله ما أصنع. تعبت من أجله، ثم يكون لحطب جهنم ما أعدت الإبل لهذا الشيء. فقال لها النبي: هب لك يا أم حارثة، إنها ليست جنة بل جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. والنتيجة بعدها ولت وذهبت عن النبي وهي تمشي والرسول يسمعها وهي تقول: بخل بخل يا حارثة، بخل بخل يا حارثة، ربحت يا حارثة، ربحت يا حارثة. هناك والله فاجت الفوز العظيم، أعدت ابنا هناك ستلتقي به برحمة الله في الفردوس الأعلى. وهذه آمالهم، آمال النساء رضي الله عنهن وأرضاهن، يعدون أبناء للجنة. وأم سليم أخبارها طويلة. نختم بخبر رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قد أصيبوا بالجهد كما هو ثابت في الصحيح، وذهب لأم سليم يريد أن يطعم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان عنده صاع من شعير أو ذرة، وأخبره بحال النبي صلى الله عليه وسلم وما رأى منه. ثم جلست تصنع، وأرسل أبو طلحة أنس بن مالك لأنه ربيبه، قال: انطلق فأخبر رسول الله ليأتيه. ومعه سليم. وقف أنس والرسول معه الجمع من الصحابة، ما يريد أن يحدث النبي مع هؤلاء متأجد مخافة أن يأتوا فإن الطعام لا يكفي. وقف مستحيا أمام النبي، ورسول الله رمقه فقال: أرسلك أبو طلحة وأم سليم؟ قال: نعم. قال: بالطعام؟ قال: نعم. قال لمن حوله من الصحابة: قوموا فإنكم أضياف اليابسة. فانطلق أنس فزعا خائفا، من يطعم هؤلاء القوم؟ وإذا به يلتقي بأبي طلحة فيخبره الخبر، وينطلق أبو طلحة لأم سليم المرأة الصالحة رضي الله عنها وأرضاها، المرأة التي تحب الرسول حبا جما، وينطلق لزوجته ليخبره بتلك الكارثة. فسألته: أنت الذي دعوتهم؟ قال: لا. قالت له: إذا من دعاهم؟ قالت: قال: هو رسول الله. قالت: الرسول أعلم، الرسول أعلم. ويدخلهم النبي عشرة عشرة يطعمون كلهم، ويبقى في الإناء فيأكلون، وقيل إنهم تصدقوا من ذلك الطعام. من يوجد إيمان كإيمان أم سليم، تلك المرأة الصالحة رضي الله عنها وأرضاها. ونريد إخوتي في الله نقولها دائما: أين المرأة المجاهدة التي تقاتل في سبيل الله؟ فإن أم سليم كانت معها خنجرة تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين المرأة المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم كأم سليم؟ أين المرأة المتبعة لمنهج النبي اتباعا كاملا رضي الله عنها؟ أين المرأة التي تحب خدمة المصطفى فيقدم النبي وتأتي بابنها تزفه هدية للمصطفى؟ نريده يا رسول الله أن يخدمه. وإن تلك والله لمنقبة. أين المرأة التي نريد أن تكون من أهل الجنة كأم سليم رضي الله عنها وأرضاها؟ أين المرأة الحريصة على عدم إسعاد زوجها في حال المصائب والسداد؟ فأم سليم لما تبتها ما هالت وشقت ولطمت وأقامت الدنيا وأقعدت، خاطبت الزوج بلطف ثم بينت له ما حدث من المصيبة. أين المرأة الحريصة على تربية أولادها على طاعة الله؟ فها هي أم سليم حرصت على ابنها عبد الله، فطلبت الدعاء من النبي له، وحرصت كذلك على ابنها أنس رضي الله عنه، فحصل له ما حصل من الخير والأجر. حقيقة الموضوع سير صحابيات بحر لا ساحل له، لكن لا زلت في نفسي وأقول إن شاء الله نعد بأن نجعل إن شاء الله سلسلة للمرأة المسلمة في قصص، ونرتبها على أوليات كيف تستطيع المرأة المسلمة تحاكي أختها التي ذهبت هناك كأم سليم في الجنة لتجتمع معها، ونسأل الله أن يعين على ذلك. عندنا هل بنت عمرو بن حرام، امرأة صالحة، ونجد عجبا فيها. أخت عبد الله بن عمرو بن حرام، وزوجها عمرو بن الجمود، وعمته كذلك من جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، وابناؤها انطلقت بهم يدافعون عن النبي في غزوه احد، زوجها عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه لما جاءت غزوه بدر غزوه احد كان به عرج شديد، وكانت النتيجه بعدها كان له اربعه من الاولاد ربتهم هن، قالوا في وقتهم في كتب السير كانهم الاسود رضي الله عنهم وارضاهم، شجاعه وقوه وجهادا في سبيل الله. ولما ارادوا امر النبي الخروج لاحد، قال الابناء لابيهم انك معذور فان فيك عرج شديد وانا نريد ان نقاتل عنك، قال ولكني اريد الشهاده والجنه، واني اريد ان اقع بعرجتي هذه الجنه. ويلح عليه ابناؤه ان لا يذهب، وينطلق للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك فانك معذور، ولكن هل اذنتم له؟ هل أذنتم له عله أن يكون من أهل الجنة أو أن يقع بعرجة هذه الجنة؟ ونجد رضي الله عنه وأرضاه كما روى الإمام أحمد في مسنده أن عمرو بن الجموح رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أمشي بعرجة هذه في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وقال ثم إذا به يجاهد فيقتل، وكانت النتيجة بعدها أن قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه في الجنة يمشي بعرجته هذه الصحيحة. واستشهد ابنه خلاد رضي الله عنه وأرضاه، واستشهد هو في الجهاد في سبيل الله، واستشهد عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر في الجهاد في سبيل الله، عبد الله بن عمرو بن حرام اخو هند بنت عمرو. وكانت النتيجه هند ممن ذهبت تجاهد مع الصحابه، ولما رادهم قتلى رضي الله عنها حملتهم على بعير لها، ثم انطلقت بهم الى المدينه والتقت بعائشه رضي الله عنها تسالها كيف حال القوم وكيف يستمعون الخبر ما الذي حدث؟ قالت لها رضي الله عنها هند بعد ذلك رضي الله عنها أما عن رسول الله فإنه والله بخير وصحة وعافية، وكل مصيبة بعد رسول الله أمرها جلل، يعني هينة، أن كان رسول الله طيبا فالأمر هين. حملت زوجها وابنها وأخيها كذلك معها في بعيرها وهين أمرها، ممنون ما دام رسول الله طيبا حيا يرزق فكل شيء يهون امام هذا الحال. اين هذه الام المسلمه في عصرها؟ وعند ذلك تنطلي بقلهم الى المدينه وما يستطيع الجمل ان يدخل المدينه. ثم اذا به كان من دعاء عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه ان قال اللهم لا تردني الى اهلي خزيه وارزقني الشهاده. وكان النبي امر بان يدفن القتلى عند احد، ولم يمضي الجمل فرجع، فسأل النبي لما أخبر قالوا ما كان من دعاء عمرو بن الجموح؟ قالت رضي الله عنها كان من دعائي اللهم لا تردني إلى أهل خزية. قال فلذلك لم يمضي الجمل إلى المدينة، وأمضى الله له جهاده وقتاله في سبيل الله. ويقول النبي لهند بنت عمرو إن منكم معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبر قسمه، منهم عمرو بن الجموح. ثم يقول لهند كذلك يعزيها في أخيها عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال ولقد رأيته تظله الملائكة رضي الله عنه وأرضاه حتى الآن حتى وضع في قبره. ثم يقول إني رأيتهم قد اجتمعوا في الجنة، فما كان منها رضي الله عنها أن قالت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني معهم في الجنة. فقال الرسول انت معهم وكلهم يطلبون جنة، هممهم عالية ينظرون إلى الجنة وإلى السماء، هناك ليس كحال المرأة عندنا تنظر إلى الأرض فما تنظر إلى جنة ولا غير ذلك. وهكذا نجد صورا لصبر هذه النساء على الجهاد في سبيل الله تعالى، وكانت صورا غريبة في حياتنا التي نعيش. طيب ونقف نقول اضطرارا والا اختيارا لنستقبل بعض الاسئله، وعندي لطائف حقيقه هنا احببت ان انبه عليها للاخت المسلمه، وصايا ينبغي ان توجد. يجب عليك اخت المسلمه ان توجدي في البيت مكتبه صوتيه تسمعين دائما الذكر والاستغفار وقراءه القران وغير ذلك. إن كثيرا من النساء يقضين وقتهم بأي شيء، تفتح على الإذاعة على أو على موجة تبحث عن أغنية أو غيره. نقول أختي المسلمة ينبغي لك أن توجدي في بيتك مكتبة صوتية مشتملة على ثلاثة أمور: أشرطة للأطفال الصغار ما بين أناشيد وقصص وسير وغير ذلك، ومشتملة كذلك على أشرطة للقرآن، ومشتمل كذلك على المحاضرات والدروس، حتى يبقى البيت دائما يدوي فيه ذكر الله تعالى. بدلا من ان يدوي فيه مسمار الشيطان ننتقل الى مسمار آل داود، فنبدل الشر بالخير، ويكون عندنا والله خير كامل ينشأ الطفل وهو يسمع القرآن والذكر والأناشيد وغير ذلك. وتجدون والله كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يبلغ الطفل عندنا سنتين أو ثلاث أو أربع، ثم يأتي به الأب في مجلسه ثم يقول: غني لنا أغنية أو ارقص، ويبدأ الطفل يتمايل. وإني والله تأثرت، سمعنا موعظة أخي الآن فوجدت صغارا راوا إخوانهم يبكون فانهملت عيونهم بالدمع. هكذا كان جو الصحابة، طفل يصل السابعة أو الثامنة ثم تنهمل عيناه بالدمع يواسي إخوانه الكبار، يشعر وإن كان لو مات على ما مات عليه إنه والله من دعامه في الجنة، من صغار الجنة هناك. إذن لما نشأ في هذا الجو الإسلامي وجد له الخير فتأثر بالذكر والخير. وهكذا كنا في السابق إذا بلغ الطفل سبع سنوات ست سنوات جاء به للمجلس ليتلو علينا آية من كتاب الله، لا لأن يغني لنا أغنية أو يعطينا أنشودة ما ندري ما هي. فكان لزاما علينا إخوتي في الله أن نوجد في البيت دائما المكتبة الصوتية. ثم أمر آخر ينبغي لأخواتي في الله، متى وجدنا فرصة لحضور حلقات العلم والمحاضرات والدروس أن يسارعن لها ويسابقن إليها؟ أوليست الصحابية رضي الله عنها قالت: يا رسول الله ذهب الرجال بكل حديثك فاجعل لنا يوما. وجاءهن النبي وذكرهن مع الرجال، فانطلق النبي لهن وخوفهن ثم قال: إني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكثرن العشيرة. وأمرهن بالتصدق ولو من عليهن، فكانت الصحابية تخرج قرصها من أذنها وتخرج قلادتها من رقبتها وتخرج سوارتها من يدها وتقول: هذه لله ولرسوله، افعل بها ما شئت يا رسول الله. إذن تلك والله ثمار لا بد أن تحرص أين بسبب حضور حلقات العلم. أما أن تبقى المرأة جافة ما تستفيد وما تجالس فيصبح عندها تأثر. والأمر الثاني يمكنها عن طريق سماع الأسفة فتكفي عن الحضور متى كانت جاءها العذر الشرعي من حيض أو نفاس أو لم تتهيأ لها الظروف فتصبح معذورة. وهنا أمر ينبغي أن تحرص عليه المرأة المسلمة. يبدو تهديدات متوالية لكن طيب وصايا أريدها ترد ونكتشف خلى صاحب يقعد معنا في لأنه الأمر الثالث أن تحرص الأخت المسلمة على أن تعرف أن تربيتها ليست تربية أجساد. والله نحن نربي عندنا الأولاد كما يربي الواحد عنده الدجاج، يأخذ مواد يسمن وينظر صحة فقط لكن قلبه ما ينظر إليه، وتصبح أحسن إنتاج دجاج عندنا نوع كذا. ما نربي أولادنا كالدجاج أو كالحبائر نربيهم، نربي القلوب أولا ثم الجسد بعد ذلك نربيه. وعندها تكون المسلمة أن تعد نشأ تعد تراهم هناك في جنة الأرض والسماوات والأرض، لتجتمع هو وإياهم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. النتيجة ألحقنا بهم ذرية، ما تركوا تبعة الأم مع الزوج والأولاد كلهم زفوا إلى الجنة. أفتحب المرأة أن يفرق بينها وبين أولادها؟ لا والله ما يحب واحد منا أن يكون كذلك. الأمر الرابع أن تحرص المرأة المسلمة على أن تكون داعية. دخلت المدرسة، دخلت مثلا هي مدرسة، هي في ضيافة أو غيره، أن توجع الشريف الإسلامي، أن توجع تكيبات صغيرة، أن تؤدي كلمة في أوصاف أخواتها، تستغل الفرصة في الدعوة إلى الله تعالى، وغيرها كثير من الوصايا. لكن نعد إن شاء الله أن نبينها إن شاء الله في وصايا للأخت المسلمة. والله أسأل كما جمعنا في هذا المجمع الطيب أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته معها الخيرات من النساء ومع الأخيار من الرجال في جنة عرضها السماوات والأرض مع النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا.